الحاصل يقول قدس الشرف هذا المطلب اللي قاعد أبينه ما مرتبط بعد بالمطلب الأمسي، فالمطالب الأمسية ما تحتاج إلى إعادة. يقول قدس الشرف سلامنا في الإعانة على الشرط، أعين الشخص أعين المشتري على شرطه، وذلك الشرط يكون شرطا لصدور المعصية منه، شرط يكون لصدور المعصية منه. فإذا لم يكن شرطا لصدور المعصية منه فإعانتي عليه لا تكون إعانة على شرط المعصية، حتى مثلا نقول حرام. وهذا من المطالب الواضحة يا أخي، هذا الذي حكيت السؤالين من المطالب الواضحة. شنو الداعي إلى بيانه؟ ها داعي إلى بيانه رد ما ذكره الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي إذا تتذكرون في بعض كلام السابق تحجب أن قال إذا واحد شفت جوعان كلش إذا ما أطي هذا الأكل سوف يموت. قال بذل الطعام واجب، ليش؟ لأن إذا ما أبذل راح يصير إعانة على من؟ على المعصية، على الإثم والعدوان. طب الآن نجي إحنا نقول هذا باطل، هذا ما يلزم إعانة على الإثم والعدوان. ليش؟ لأن إذا ما أمطيت عدم الإعطاء سوف يصير إعانة إعلاما على شرط الموت، موتي ولا. ولكن هل يكون هذا إعانة على شرط المعصية؟ لا، لأن الذي يحصل من الميت من هذا الشخص الجوعان ما هو الذي يحصل؟ الموت. والموت معصية صادرة منه؟ لا، ليست معصية منه. ويكون أنا إذا ما أنطي أعنت علما على شرط المعصية الصادرة منه، فهو أقصى ما يطلب من الجوعان ما هو إذا ما أكله؟ الموت. والموت ليس معصية صادرة منه. فإذا لا معنى لأن يستدل بآية الإعانة، لأنه ليس عدم بذل الطعام هنا إعانة على من؟ على شرط المعصية الصادرة منه، إذ لا معصية صادرة منه. الأخرى ما يزغو الموت، والموت ليس بمعصية منه، أحرن يحصل منه. إلا اللهم مقصود الشيخ الاستدلال بالإعانة بحرمة الإعانة، لا بحرمة الإعانة، بل يستدل بها بالأولوية، بالأولوية بالفحوى. يعني شنو شي يقول؟ يقول إذا كانت الإعانة حرام فبالأولى عدم إعطائي للطعام لهذا الجائع، بالأولى يصير حراما. ليش بالأولى؟ لأن الإعانة ليست علة تامة للموت، لموته ليست علة تامة. الإعانة جزء العلة دائما، الإعانة على الحرام جزء العلة للحرام للمعصية. أما إذا ما ردت أعطي الطعام هذا علة تامة، إذن راح يصير علما هذا معطاء الطعام علة تامة لموته. فإذا حرم جزء العلة حرم ما كان علة تامة. فالشيخ رحمه الله يريد يستدل بالحديث من أعانى على مسلمين، ما يريد يقول إهناء إعانى، يريد يقول لا، إذا حرم في الإعانى حرم عدم إعطاء الطعام بالأولى، لأن الإعانى جزء العلة للقتل بالموارد التلع، بينما عدم إعطاء الطعام علة تامة. وحرمة جزء العلة يستلزم حرمة العلة تامة بالأولى، هذا مقصوده. على اي حال اذا ما صحيح هكذا استدلاله يصير بالإعانة، اذا ما صحيح هكذا استدلاله باطل. ولذلك ترى العلامة رحمه الله عدل عن هذا الاستدلال لأجل بطلان هذا الاستدلال بالإعانة، عدل. شو استدل؟ قال يجب بذل الطعام. ليش؟ مو من باب الإعانة، من باب حفظ وجوب حفظ النفس المحترمة مع القدرة والأمن مع الضرر. إذا إنسان يتمكن من حفظ نفوس الآخرين المحترمة قادر وآمن من الضرر، مو قد مرة إذا أريد أحضه وأنفذ أطبط بالشط وأطلع أخاف أنا أغرق، فهذا أخاف من الضرر. لكن إذا ما أخاف بأن أدوس فرد دقمة رأسا سبحان الله أكو فرد آلف جرة وتسحبه، فإهنان واجب حفظه من التلف. هذا مطلب جديد يا أخي ما مرتبط. ثم إن محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير، من هذا يتضح. فما تقدم من المبسوط من حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلف مستندا إلى قوله عليه السلام من أعان على قتل مسلم إلى آخره. محل تأمل هذا الذي تقدم من المرصود، محل تأمل. لماذا؟ لأن ما يصدر هذا من عندك بعد، لأن ما يصدر من الغير، الغير عن الجوعان، هو الموت وهو ليس معصية منه، الاستدلال باطل. إلا أن يريد الفحوى، الإعتناب بالفحوى، بينتك شون الفحوى، هاي رموز يا أخي برقيات من الشيخ الأنصاري. إلا أن يريد الفحوى، فحوى بأي بيان، يعني يريد يقول إذا حرمت الإعانة في غير هذا المورد، هناك في هذا المورد إعانة خو ما أكو، ما يضر. إذا حرمت الإعانة عن أجل الحرام، جزء العلة للصدور الحرام، حرمت. ترك البذلي لأنه حلة تامة للهلاك. مو بعيد مو بعيد مو بعيد، لكن يكفينا هالمقدار، تعبيري مسامح، لكن يكفينا جزء العلة الأخيرة هو الجزء العلة بالأولى، يحرم الجزء العلة إذن أولوية بعدي موجودة. زين، إلا أن يريد الفحوى. ولذا استدل، ولذا يعني شنو ولذا؟ يعني أن الاستدلال بالإعانة باطل، لأنه هنا إعانة على شرط المعصية لا يصدق، إذ لا معصية من الجوعان. استدل في المختلف يعني العلامة بعد حكاية ذلك عن الشيخ ذلك يا وذلك، يعني وجوب بذل الطعام. استدل على الوجوب بمن استدل؟ مو بالإعانة، بهذا الخبر لا، شديدا بوجوب حفظ نفوس الآخرين المحترمة فلي مع القدرة وعدم الضرر. بهذا استدل. نقطة ثم إنه يمكن الآن فرد شيء آخر، يقول الشيخ يمكن أن نحكي هذه الحكاية، شوف هل الله صحيحة ولا، وهي أن نقول إعانتي على الشرط، ذلك الشرط الذي أعنت عليه، ذلك الشرط، ذلك الشرط وهو الشراء وهو التملك، مرة يكون منفعته منحصرة في الحرام بعد ذلك الشرط لا ينتفع به، ومرة لا، ذلك الشرط مشترك. فإن كان مختصا الشرط في الحرام، مثل ما مثل ظالم أخو يريد يقتلنا فرد واحد، يقول لي يا شيخ بحاجة اعطيني العصا، اعطيني العصا التي بيدك، فهنا لما انطي العصا تمكنا من العصا منحصر بمن؟ في صرفه الى الحرام، لان في حالة العصبية اذا الانسان صار عصبي تمكنا من العصا ما يمكن صرفه في من؟ في الحلال. في الحلال مثل من؟ في ضرب الماشية به، في تأديب الاخرين به، ما ممكن في حالة العصبية، بل هذا منحصر في صرفه في من؟ بل عقل كون العصا بيد الإنسان في الحالات الاعتيادية يمكن صرفه في الحلال، يمكن صرفه، أما بالحالات غير الاعتيادية ما دام هو عصبي متأني جدا ما لي كلش بعد، لعله فقد بعض شعوره، ما أقول كل شعوره، وإلا يلزم أن لا يكون مكلف حين هذا. فالمقصود هنا هذا لا يمكن صرفه، مثلا ينحصر عادة صرفه في من في الحرام، فإن كان على إعطاء العصا على إعطاء هذا الشرط مو بعيد يصدق عليه عرفين عرفين أنه إعانة على الحرام، فيصح التمسك بآية ولا تعاون. أما إذا كان لا، مثل حلف أبيع علما إلى المشتري، الذي المشتري هو شغله شنو؟ شغله شغله صنع الخمر، لما أبيع له راح يحصل إلى تملك، الشرط والتملك راح يحصل له تملك، لكن يا أخي التملك للعنب منحصر في من؟ تصرف إلى الحرام؟ لا، حتى في حق الخمار ما منحصر، لأن الخمار كما كان هو يأكل العنب وأنه في البيت لا يأكل، هو وأهله يعني ما يأكلون العنب، لا خطار يجي لا هو يأكل العنب وهذا يأكل العنب الخمار. فالمقصود إهنان إذا فرض أن الشخص حتى لو كان خمار لما أبيع له هذا ماذا راح يحصل؟ شراء تملك للعنب، وتملك العنب من غير من الخمار فضلا من غير الخمار، لا تنحصر فائدته في المحرم. فالإعانة على هذا التملك لا يصدق عليها عرفا، لا يصدق عليها عرفا أنها إعانة على من؟ على الحرام. يمكن أن نقول عرفا تبشي، ولعل ذولاك الناس الذي قالوا مثل الفاضلين قدم عدنا قدم عدنا قالوا بيع السلاح للكفار للأعداء في حالة قيام الحرب ما يجوز لأنه إعانة، لكن بيع العنب للخمار يجوز مو إعانة. ليش فرقها؟ لعل وجه التفرقة هذا، ان بيع السلاح التمكن من السلاح للمعادي في حالة الحرب تنحصر فائدته في من؟ للمعادي في حالة الحرب تنحصر فائدته في من؟ الصرف في الحرام. اما بيع العنب لعله هذا نقول موجز من همه، اما بيع العنب من الخمار تملكه لا تنحصر فائدته في من؟ في الصرف في الحرام. لعل وجه التفرقة هو هذا. ثم انه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليه، المعان عليه فقد الحرام، يمكن ان نفصل في الشروط في شروط الحرام المعان عليه بينما تنحصر فائدته يعني فائدة الشرط ومنفعته عرفا في المشروط يعني في الحرام في المشروط المحرم، وحصول الحصى في يد الظالم المستعير لها الذي استعارها من الغير استعارها لأجل ضرب أحده فإن ملكه للانتفاع به في هذا الزمان، يا زمان زمان الاستعارة الذي هو زمان كون عصبي، هذا أهمية الكبرى الذي هو عصبي فالحصر فائد وعصن فالضرب. وكذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيه في حالة الذي أصدقاء قاعدين والمزة همات موجودة وكذا وكذا من الألفاظ القبيحة، هنا بعد الفائدة منحصرة في من؟ مو في طرف الحالات الذي مهاترة ولا في الحالات الذي مهاترة يمكن على أنه يأخذ وما يشرب به، يمكن على أنه مثلا يشرب معي مثلا. وبينما لم يكن كذلك يعني ما من حصر فائدة في الحرام كتمليك الخمار للعنب فإن منفعة التمليك وفائدة التمليك غير منحصر عرفا في الخمر حتى طبيعة فضلا حتى عند الخمار فضلا أنا أقول من غير الخمار ليش؟ لأنه في ما تلقوا في داره يأكل هو عنب قطية وأنه فيعد الأول يعني الشرط الذي تنحصر فائدته في الحرام فيعد الأول الإعانة على مثل ذلك الشرط الذي منحصر فائدته في الحرام عرفا يعد إعانة على المشروط المحرم بخلاف الثاني. ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب عدا من المساعدة على المحرم، لكن في نفس الوقت يتجوز بيع العنب ممن يعمله خمرا مثل من دول الذي يجب حصله كالفاضلين يعني المحقق في الشرايع والعلامة في التذكرة وغير الفاضلين نظر إلى لعل هذا المفصل نظر إلى ذلك إلى هذا الوجه الذي بيناه. وكذلك بعضهم فصلوا تفصيل آخر قالوا العنب إذا تريد تبيعه عصير المغلي إذا بعت من مستحلي أهل الكتاب ما يجوز يعني عانة، إذا من غير مستحليه للمسلمين يجوز لأنه ليس بإعانة. لعل الوجه هو هذا، المستحل لما يأخذ العصير المغلي شو يسوي فيه؟ هو يستحل حتما يصرف في من؟ في الحرام، ففائدته من حصره في الحرام. أما الذي غير مستحل مثل المسلم لما يشتري بما أنه يستحرم بالي يستحرم فما يصرف هويا قد لا ما يصير فقه او اكثر من خير لا يستحرم المفروض ما يصير فقه ولا شريه ولا مشتري. المقصود انه وكذلك المحقق الثاني لعل نظر الى ذلك حينما فصل وكذلك يعني وكذلك يعني لعل نظر الى هذا الذي بيناه حينما فصل التفصيل حينما منع من بيع العصير المتنجس على مستحله مستندا الى كونه من الاعانة على الاثم ومنع من كون بيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا من الاعانة لعل وجه فرق هو هذا. شلون هو هذا؟ فان تملك المستحل للعصير منحصر فائدته عرفا عند المستحل فيما في الانتفاع به ينتفع يريد به حال النجاسة وهو متنجس ما يطهر صفحك بخلاف تملك العنب تملك العنب من المسلم بيع مو العصير العنب انا اول تشرح قلت عصير لا اشتباه عنب فان تملك العنب من المسلم اضرب اعلم انه هو خمار بلي ويصنع الخمر بلي لكن فائدته ما منحصر هذا العنب سيرتفع اللي بيبينته انا كان بناء عصير عنبي مغليه انبيع علما للمسلم وكيف كان خلاصة سواء كان هذا التفصيل اللي ذكرناه هسه او ما كان هذا التفصيل اللي ذكرناه فلو ثبت يقول اذا ثبت لك عرفان وتميز لك عرفان وشخص لك انه هذا المورد يصدق عليه اعانة عرفان جزمة هديها ونعمة واذا ما اجزني انه يصدق عرفان هنا اعانة يوم يصدق فالظاهر اذا قصد ما اكل صدور الحرام الظاهر انه اعانة ما تصدق يتوقف صدق الاعانة على طب لكن قلنا اذا ما تميز صدق طب مرة يتابر عرفا انه هذا اعانة فبس بلا اشكال ان قلت في مورد عدم الثبوت الظاهر ان القصد الى مدخليته وكيف كان فلو ثبت تميز موارد الاعانة من العرف فهو واذا ما تميز انه هذا اعانة عرفا يولا فالظاهر مدخلية قصد المعين نعم يمكن الاستدلال على نقطة يقول اكبر الطريق جديد لا بأس به لإثبات حرمة بيع العنب ممن يعلم انه يفرع خبر شنو هو هذا الطريق الجديد لم نقرأه فيما سبق نقول دفع المنكر كرفع المنكر دفع المنكر كرفع كلاهما واجب شنو الفرق بين رفع المنكر ودفع رفع المنكر يعني يكون يقع اولا يقع وبعد ذلك ارفع دفع ماذا دفع لا من اول ما اخليه يقع شكل ذاك قاعد يجي ادري ذاك لما يجي ويشوف اكو هنا اغلاق بخمر يشرى فانا من اول قبل ما يجي اشيله اضم الاغلاق فانا لما انضم ما يصير ما رفعت المنكر لان الرفع فرع الثبوت هنا دفع يسمونه دفع فاحنا نقول دفع المنكر كرفعه فاذا الدفع كرفه فاذا على هذا الاساس في موردنا نقول ما يجوز بيع العنب ممن اعلم يصنع خمر ليش لانه اذا ما بعت الهية هذا شو راح يصير حينئذ دفع للمنكر يعني محاولة لعدم وقوعه ودفع المنكر كرفعه واجب ولذلك بعض الاعلام استدل بأدلة رفع المنكر استدل بها لابد مقصودة فربيها في موردنا في اثبات حرمة بيع العنب ممن يعلم انه يصنع خمر لابد مقصودة من الاستدلال بهذه الادلة والاستدلال بعد رفع المنكر فهنا الرفع ما يصير لابد مقصودة بلي يعني الرفع الذي بلي الذي هو مقارب للدفع يعني مقصودة الدفع هيك المقصود يقول نعم يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممن يعلم انه يصرف المبيع في الحرام بان هذا هكذا يستدل بان متعلق به يستدل بان دفع المنكر كرفعه واجب ولا يتم الا بترك البيع الدفع ما يتم الا فيجب يعني يجب الدفع، يجب ترك البيع، فيجب يعني ترك البيع لأن الدفع بيتعقب. وإلى هذا الاستدلال أشار المحقق الأردبيلي حيث استدل على حرمة بيع العنب في المسألة، في المسألة شنو؟ يعني مسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يصنع خمر في مسألتنا، بعد عموم النهي عن الإعانة بعد دليل ولا تعاونوا بما استدل بأدلة، بأدلة متعلق بالتدل، حيث استدل بأدلة النهي عن المنكر. نعم المقصود يعني عن المنكر بمعنى الدفع مو بمعنى الضرب. ويشهد بهذا يقول ومما يشهد أن دفع المنكر، دفع المنكر واجب أقوله، يعني أضمن إدلاس قبل ماذا سيجي وفقط الرفع واجب. يقول مما يشهد بأن الدفع كالرفع، دفع المنكر واجب، الرواية الواردة عن الإمام حيث يقول عليه السلام لو أن بني أمية، مضمون الرواية، لم يجدوا من يجري لهم الصدقات، لم يجدوا من يحضر جماعتهم، إذا ما كنا نروح المجالسهم ما نروح نعاونهم على جبل الصدقات لما سلبوا حقنا، لكن كل واحد من عندنا راح إلى مجالسهم آونهم في جبل الصدقات فسلبوا حقا. من هالرواية ماذا يستفاد؟ أن دفع المنكر لازم. ليش؟ لأنه إذا ما رحنا إلى مجالسه مش راح يصير مو رفع منكر، دفع إيمان، يعني ما راح يقوون يسلبون حقوق الآخرين، فعدم رواحنا دفع للمنكر مو رفع إيمان. فهذا يدل هذا الحديث على أنه كل فعل من عدمه يلزم دفع المنكر، عدم تحقق المنكر عدم ذلك الفعل يصير واجب. ويشهد بهذا يعني بأن الدفع كالرفع واجب ما ورد من أنه لولا أن بني أمية وجدوا من يجري لهم الصدقات، ويشهد جماعتهم ما سلبوا حقنا دل هذا الحديث دل يعني من دل على مذمة الناس في فعل، في فعل الشيء، في فعل ما يعني في فعل الشيء الذي لو تركوه وهو الحضور، الشيء يعني فعله هو الحضور إلى مجالسهم لجبي الصدقات، ما لو تركوا لا لم تتحقق المعصية من بني أمية. فيدل هذا الحديث على ثبوت الذنب لكل فعل، لكل ما يعني لكل فعل لو ترك شيء لم تتحقق المعصية من الغير. وش حديث هذا؟ بس هذا الحديث على يعني الأسف يحرم لنا فرد شيء اللي ما نلتزم بتحريمه. شنو هو الذي ما نلتزم بتحريمه؟ أن أبيع عن العنب لشخص أدرى حين الشراء مو قاصد التخمية، لكن لما يروح من البيت ويشوفه محمض تحدث إلى إرادة للتخمية، بيع العنب هنا إلى جائز يموت جائز بلا إشكال، مع أن المستفاد من هذا الحديث الحرمة، لأنه إذا ما أبيع العنب ما راح يشوف محمود ما راح يخمر. فالمقصود هكذا، فهذا الحديث بل أمر مشكل من هالناحية. لذلك يقول وهذا وإن دل بظاهره، هذا الحديث وإن دل بظاهره على حرمة بيع العنب ولو ممن يعلم أنه سيجعله يجعله يعني في المستقبل ما أنا قصد الآن، مع عدم قصد ذلك حين الشراء، يقول بقضاء الحديث ايش يقول؟ لكنه تلتزم اقول لك بانه حرام هذا ابي عن العنب لهذا الشخص؟ لا. ليش؟ لانه لم يكن عندنا دليل على ان من سيهم في المستقبل، سيهم بالمعصية في المستقبل يكون امن عنه، هذا ما قائم دليل على ذلك لا من عقل ولا من ناقل. العقل والناقل انما دل فقط وفقط على من؟ على أن من هم بالفعل بالمعصية لا بد. فالشيخ ما يقول العقل ما سيحكم، ما أدري أرجع ذلك عليه. الخلاصة لا عقل لا نقل يدل على أن من سيهم في المستقبل من الآن، يكون أحاول أوجد بعض المقدمات الذي لا يقع حينئذ في المستقبل في الحرام، لا العقل والنقل لا يحكم بذلك. نعم من هم بالفعل قاعد يتكب راح يشرب السبع يشيك إذا راح يشرب الخمر، هذا يكون أمن. اما الذي باشر راح يشرب هسه ما عنده قصور، هسه قاعد يصلي قاعد يصوم من هسه انا اسوي فرد مقدمات، امن عاره لم يقم على ذلك دليل. انت قل له يا شيخنا لم يقم دليل على ذلك. هو نفس هالرواية هي دليل. لا هذا الجواب ان شاء الله يجي ان نفس هالرواية لا يمكن التمسك بها. ليش؟ بعدين ان شاء الله نبين. بل الا انه وهذا وين دليل بظاهر على حرمة العنب ولو ممن يعلم انه كذا الا انه لم يقم دليل على وجوب. انت لا تقول كما قال بعض المحشين اكو دليل وهو هالرواية. قلنا لا هالرواية في جوابها ان شاء الله في السطر الثالث ما قدم اخر هذا الصفحة الذي موجودة بين ايدينا في السطر الثالث ما قبل الاخير يجي الجواب. وهذا بل الا انه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم انه سيهم بالمعصية وانما الثابت من الناقل والعاقل القاضي. العقل يقضي بوجوب اللغة. اللغة شنو اقول اللغة معنا بوجوب اللغة. الثابت ما هو بعد الاجي اشرح ما هو الثابت. وجوب ردعي مدرعي ردعي من هم بها واشرف على هذا يعني يشرف ترى هذا بحيث اذا ما اظن خلاف حلقه وشربه بحيث لو لفعلها او استمر عليها. اما حيث تكلم من سيهم باشر وانت قاعد يصلي هذا مو لازم لا من النقل ولا من العقل الحاكم باللطف بوجوب اللطف. اقول اللطف شنو معنى اللطف قرينا في علمك اللطف كل ما يقرب نحو الطاعة ويبعد عن ال معصية يسمونها اللطف. بعثة الانبياء واجبة من باب اللطف. ليش؟ لان بعثتهم تبعد. اذا اجانا نبي يعلمنا يرشدنا ينصحنا فهذا راح يتسبب ان يبعدنا عن من عن الحرام ويقربنا نحو الطاعة. فبعثتهم لازم من باب اللطف. فهنا ما نقدر نقول من باب اللطف يعني باب التبعيد عن المعصية. والعقل يحكم بوجوب كل فعل يبعد عن المعصية ويقرب نحو الطاعة. من هذا الباب لا يحكم بانه دفع المنكر الذي اعلم باشر يقع عقب باشر لازم من الان. ثم ان الاستدلال المذكور اظن بحسب الظاهر المطلب وان كره اذا اريد نقره يكون نقره كثير الى اخر هاي الصفحه يكون نقره المقدار كافي بحمد الله والحمد لله رب. وهو انه لا يجوز بيع الانس لانه بعدم البيع يحصل دفع المنكر. هذا انما يجوز لو فرض ان البائع من للعنب منحصر فيه انا لا يوجد بائع غيري. اذا هكذا فرض فهذا كلام سكر يعني بعبارة اخرى ماكو واحد عند عنب في السوق الا انا. فاذا انا ما بعت للعنب ما راح يشتري العنب فما راح يحصل التخمير. هنا نقول حينئذ راح يحصل دفع المنكر ودفع المنكر واجب. واما لو ظرف انه اذا انا ما بعت له العنب اكو غير يخوف يبيعون العنب موجودين بالسوق اكو ناس اخرين غير متدخل يبيعون ما يديرون بقى غرضهم تحصيل الفلوس. فاذا هكذا فرق اذا انا ما بعت له العنب راح يندفع المنكر في الخارج
لا يندفع.
انا ما بعت له غيري راح يبيع فاذا غيره لا راح يحصل التخميع. اذا بعدم بيعي لا يحصل دفع المنكر فلا يصير عدم بيعي واجب. فاذا لو اخذنا بهذا الدليل الذي ذكرناه في الدرس السابق لازمه ان نفصل هذا التفصيل. تارة البائع منحصر فيه فاذا لم ابع لا يحصل حينئذ خمرية من هذا الشغل. نعم هنا نقول عدم بيعي واجب من بعد الحلول دفع المنكر يرجع. وإلا يعني إذا أكو بايع غيري فبعدم بيعي لا يندفع المنكر فلا يصير عدم البيع واجب. لازمه أن نفصل هذا التفصيل. وقد يقول القائل منكم يا شيخنا حتى إذا أكو بايع غيري حتى إذا كان يوجد بائع غيري أنا البيع علي حرام. ليش؟ لأن عدم امتثال ذاك للواجب لا يصير مسوغ شرعي لي أنا أن لا أمتثل الواجب، واجب عليه أن لا يبيعنا، واجب علي أن لا أكل عنب. الشباب يريد غير متدين يجي يبيع العنب، هذا لا يتسوق إلي أنا أن أبيع العنب. كالمرأة ذي المرأة تسفر عن وجهها، يصير مسوغ إلي للمرأة الأخرى أن تسفر عن وجهها، إنها ما فعل كذلك. فليش قول يا أيها الشيخ أعظم هذا الكلام إنما تب، هذا الدليل إنما يتوب أو فرض أن الغير أيضا لا يبيع، وأما إذا فرض أن الغير يبيع فلا يجب علي حينئذ أم البيع، نعرف علي البيع، لا هذا ليس بيتك. هذا واحد يقول الشيخ رحمه الله يجيب يقول يا أخي هذا الفرق بين الوردين، بين مسألة المرأة التي تصف عن وجهها وبورتها، إذا تلقى كل امرأة وجه إليها تكليف مثقل قل لها يحرم عليك الصحر عن وجهك مثلا، كذا يقول لها تكاليف مستقلة، عصيان ذلك تكليف لا يكون مودا لسقوط التكليف على هذه الأخرى، تكاليف مستقلة، عصيان واحد لا يوجد سقوط التكليف على الآخر. وهذا بخلاف في مقامنا، في مقامنا موجه إلى جميع بياع العنب، بائع العنب موجه تكليف واحد لا تكاليف مستقلة واحد، وهو ماذا موجه إلهم؟ عدم البيع. فمطلوب عدم البيع منك من هذا من هذا من، لكن تكليف واحد، تكليف واحد، أو تقول تكاليف متعددة لكن المطلوب منها واحد من هذه التكاليف. وما هو المطلوب من هذه التكاليف المتعددة؟ مطلوب واحد وهو عدم حصول التملك، وبالتالي عدم حصول التخمير من هذا الشطر. تكاليف متعددة، المطلوب من هذه التكاليف شيء واحد لا أشياء متعددة. فإذا كان المطلوب شيء واحد فإذا أنا علمت بأنه هذا التخمير يحصل من هذا المشتري بسبب بيع ذاك، فأنا حينئذ يجوز لي. لماذا؟ لأن المطلوب وهو عدم التخمير، بالتالي أنا أدري يحصل سواء بعت العنب أو ما بعت العنب، فلماذا إذا لا يجوز أن أبيع العنب له؟ بس نظير ما نظير لو فرض على أنه حجر ثقيل هنا أنا موجود لا يحمله إلا 10 أشخاص، والمولى قال يجب عليكم أن تحملوا هذا الحجر، أنا أدري ذاك صاحبي ما يقوم يشيل الحجر، أدري أدري ما يدير بال لا يحمل الحجر يحطي، أنا هم واجب عليه بعد أظلما؟ واجب عليه أنا لأن المطلوب هو حمل الحجر، حمله لا يكون إلا 10، فعصيان ذاك يكون موجب علما لسقوط التكليف عني، لأن التكاليف وإن كانت متعددة إلا أنا مطلوب فيها واحد. مقامنا من هذا القبيل عينه، مقامنا عبر التكاليف متعددة لكن المطلوب منها واحد وهو ماذا؟ ترك التخمير. هذا المطلوب الواحد شو وقت يحصل؟ إذا كل البائعين العنب تركوا البيع، أما إذا واحد صار بينهم يبيع فهذا المطلوب في هذا لا يحصل. فإذا كان في السوق واحد غير متدين يبيع فهو أنا يجوز أن أبيع، ليش؟ لأنه سواء بعت أو ما بعت بالتالي التخمير هو لا يحصل، ببع لي ذاك. وهذا بخلافه في مسألة المرأة التي تسفر عن وجه، هناك تكاليف متعددة والمطلوبات متعددة، بكل تكليف مطلوب مستقل موجود، فعصيان واحد لا يسوق عصيان الآخر. أما في مقامنا المطلوب واحد فعصيان واحد يسوق عصيان الآخر حينئذ. يعني هذا يعني بناء على الدليل نقول هيك، احنا نقول مقتضى هذا الدليل لازم هو ان نفصل هذا التفصيل، لكنه محفوظ السلامة نحن نأخذ بدليل اخر بآية مثلا ماذا ولا تعاون، مقتضى ذلك الدليل ان يحرم ماذا البيع مطلقا، فالشيخ يريد يبين لازم هذا الدليل هيك، لكن لا يريد ان يقول انا ابني عليه هكذا. لذلك يقول حدث سره
بالنسبة للمثال، المثال اللي تفضلتم به يعني من بعيد عن يعني المثال اللي تفضلتم به الثقيل
مطلوب واحد وهو حمل الثقيل.
المثال
من هذا يعني أنا أريد ما
يعني في عموم الفقه.
يقول قد تشره ثم إن الاستدلال المذكور إذا مذكور شو هو؟ وهو أنه يحرم بيع العنب ممن يصنعه خمرا. لماذا؟ لأن دفع المنكر كرفع المنكر واجب. هذا الاستدلال المذكور إنما يحسن مع علم البائع بأنه لو لم يبعه لم تحصل المعصية. يتم على هذا التقدير. ليش المعصية عن شبه التخمير؟ ليش يتم على هذا التقدير؟ لأنه حينئذ قادر على الرجع. حينئذ يعني إذا الآخرين هم ما يبيعي أنا قادر على الرجع من المنكر بواسطة عدم بيعي. أما لو لم يعلم ذلك أو علم بأنه يحصل من الغير البيع، علمت بذلك أو علم بأنه يحصل منه المعصية يعني من هذا الشخص يحصل بالتالي المعصية بسبب بيع الغير له بفعل الغير، فلا يتحقق الارتداء بترك البيع مني. كما أين يقول الشيخ مثل ما مثل كعدم الانتهاء، كمن يعلم عدم الانتهاء بنهيه عن المنكر. حيث لو فرض على انه شخص اذا انهيت عن المنكر ادري مسبقا انه لا ينتهي، هم واجب بعد حينئذ ان انهى عن المنكر؟ لا. النعم اينم كذلك موردنا، لو لم ابع بالتالي هذا لا يرتدع عن المنكر. اذا فاذا لا يرتدع فلماذا لا يجوز البيع؟ بمقتضى هذا الدليل. وتوهموا قد يتوهم المتوهم أن البيع حرام على كل واحد واحد على كل أحد، فلا فإذا على كل أحد حرام فلا يسوغ لهذا الشخص إلي عامل لا يسوغ إلي فلا يسوغ لهذا الشخص فعله، لا يسوغ يعني لا يجوز فعله أن أفعل هذا وهو البيع وأعتذر معتذرا لأنه لو أنا ما بعت الغير راح يبيع له. هذا قلنا نظير ما نظير المرأة التي تقول لو لم أسفر أنا عن وجهك تسفر عن وجهها، ليش بالتالي تسفر معتذرا بأنه لو تركه لفعله غيره؟ هذا توهم مدفوح بأن ذلك يعني هذا توهم إلى مجال متى؟ في التكاليف المستقلة. بأن ذلك فيما كان فيما كان محرما يعني فيما كان البيع أو فيما كان الشيء محرما على كل واحد على سبيل الاستقلاء، فلا يجوز حينئذ لواحد منهم إذا كان سبيل استقلالي لا يجوز لواحد منهم من الناس الاعتذار بأن هذا الفعل وهو الكشف عن الوجه واقع لا محالة ولو من غير هذا كشف الحجاب واقع، لا لا يجوز هذا الاعتذار. فلا ينفع تركي انا بعد اترك واحد ليش؟ بالتالي الغير راح يكشف عن وجهه، يعني ليش حينئذ اكسر وجهي؟ هذا الدليل انما يتم وين؟ هذا التهم وين يكون؟ يكشف واجبات استقلاليه. اما اذا لا وجب على جماعه شيء واحد كحمل ثقيل مثلا بحيث يراد منهم الاجتماع عليه على حمل هذا الثقيل فلا يجوز. بل فإذا علم واحد من حال الباقي ماذا علم؟ عدم القيام به عند الباقي. أنا أدري أشخاص ما يجرون بعض وما يتفقون معه، عدم القيام به والاتفاق، الاتفاق عطف على القيام يعني، وعدم الاتفاق معه ما يتفقون دولو ياي في إيجاد الفعل في حمل هذا الثقيل، في مثل هالحالة كان قيامه. بل فإذا علم واحد من حال الباقي عدم القيام به كان قيامه بنفسه بذلك الفعل أنا أقوم وأشيله له، لا أقوم من الآن ما أترك الآن أن أحمل هذا، فلا يجب علي أن أقوم من الأول بعد مواجهه، فلا يجب عليه، فلا يجب. وما نحن فيه من هذا القبيل يعني من قبيل ما نحن فيه ماذا؟ يعني بائع العنب بالنسبة إلى التخمير عينا مثل الحجر الثقيل. ليش؟ لأن تكاليف متعددة المطلوب منها ماذا؟ واحد. وما هو المطلوب؟ ترك التخمير. ترك التخمير بما يحصل من ترك هذا البائع للبيع، من ترك ذاك البائع للبيع، من ترك ذاك يحصل من مجموع هذه الشروط أين نضيق المستقيم. يقول وما نحن فيه من هذا القدير فإن عدم تحقق المعصية من مشتري العنب موقوف على تحقق ترك البيع من كل بايع. فترك المجموع لبيع ترك هذا ترك ذاك وترك ذاك سبب واحد إما سبب واحد لترك المعصية كما أن بيع واحد منهم على البدل على البدل عن شنو يعني إما هذا وإما هذا مو واحد بعينه لا واحد على سبيل البدل فعل واحد للبيع على سبيل البدل بالتالي موجب لحصول التخمير شرط لتحقق المعصية. فإذا علم واحد منهم منهم يعني مين من بائع العناق أدري أنا أن الغير يبيع حتى إذا أنا ما بعت الغير يبيع فإذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقي معه في تحصيل السبب في تحصيل السبب إلما لترك التخمير والمفروض أن قيامه منفردا له أنا واحد يكون ما يفيد أن أقوم بهذا الواجب دعنا أترك البيع فقط وجوبه وجوب من وجوب ترك البيع. وأما ما تقدم قد واحد يقول شيخنا أنت إذا استفدنا من كلامك أنه إذا فرض المطلوب كان شيء واحد وهذا المطلوب الواحد يحصل كان بمجموعة شروط فحينئذ لو علمت أن الغير لا يترك فأنا يجوز لي أنا أفعل مو شكلي. فلماذا الإمام عليه السلام في رواية بني أمية التي تقدمت في الدرس السابق حيث قال الإمام لو أن الناس لم يذهبوا إلى بني أمية لم يجبوا لهم الصدقات لم يحضروا مجالسهم مجامعهم لما سلبوا حقنا. لازمه أن الإمام ماذا على هذا كلامك يا شيخ الأنصاري أن يجوز ماذا إلي أنا أن أروح وأحضر مجلسهم ليش لأن أنا أدري إذا أنا ما أروحين الفجر فما شاء الله واحد موجودين يروحون يجبونهم ماذا الصدقات فإذا أنا حضور حينئذ جائز بمقتضى هذا كلامي ولازم أن أجي يجوز مع أن الإمام لم يجوز. فإذا مو بعيد نستفيد من رواية من هذه الرواية أنه حتى غير إذا لم يمتفع لم يترك بيع العنب أنا كذا ما كان يجوز لي من هذه الرواية نستفيد أنا بالتالي لا يجوز لي أن أترك بيع العنب. الجواب هذه الرواية صحيح دلت على ما تقول أنه لا يجوز لي الحضور وإن فرض على أن عند الغير لا يمتثل سواء الغير يمتثل أو لا يمتثل يجوز الحضور هذا صحيح كما تقول لكن هذا لا يجوز حضوري من باب عنوان إعانة الظالم وإعانة الظالم هذا في العنوان من المحرمات بلي شيء آخر المستقل لنفسه إعانة الظالم لا تجوز حتى في المباحات لعله أنطي ماي أخيص وثوب إيه بلي أفصل للثوب هذا كله يمكن أن يقال فغير أن تضور مثل مجلسهم أجريهم الصدق هذا عنوان إعانة إذا كان إعانة للظالم يزور إيه بلي عنوان الإعانة هذا لا يجوز لكن إحنا كلامنا مو إعانة للظالم إعانة للعاصي لهذا مشتري العنب الذي يريد يطلع الخمر من دون أن يطلق عليه عنوان الظالم مو عنوان الظالم يا أخي غير عنوان العاصي أنا أعين بما هو عاصي لا بما أنه يظهر عليه أنه ظالم. فهذه الرواية أفضل ما يستفاد منها أن في باب الإعانة على الظالم لا يجوز لأي شخص أن يحضر المجلس أن يجلس صدقات وإن كان غير يحكم يقوم أو لا يقوم هذا ما يجوز لأنه إعانة إلا للظلم وعين هذا من محل كلامنا الذي لا يتحقق فيه ماذا عنوان بل يتحقق فيه عنوان إعانة على المعصية صحيح لكن عنوان إعانة على الظلم لا يتحقق في ذلك
شيخنا حصل المعصية يعني ما تحسب من أقسام الظلم هو واحد حقق
في أحد المصطلحات بلي لكن في أحد المصطلحات الأخرى لا فالذي مثلا ماذا يترك الصلاة يترك الصوم لا نقول بأنه ظالم حتى يصدق عليه ماذا إعانة على الظلم لا تجوز لا يصدق عليه بل بمعنى آخر يصدق عليه ظلم بمعنى أنه ظلم نفسه في بلد. لكن احنا الذي هو من المحرمات إعانة الظالم من المحرمات مو ظالم بهذا المعنى. وأما ما تقدم من الخبر في أتباع بني أمية فالذم في إنما هو على إعانة بالأمور المذكورة في الرواية وهو جبي الصدقات حضور المجالس. الذم من هذا الباب وسيأتي إن شاء الله أنه نستثمر بهذا تحريم كون الرجل من أعوان الظلم. من أعوان الظلم عباد القليل لا يجوز حتى في المباحات التي لا دخل لها برياستهن مثل صياغة الحور فالرعن مثل جباية الصدقات وحضور الجماعات وشبه ذلك وشبه ما شبه جباية الصدقات وحضور الجماعات مما هو أعظم المحرم على أي حال. فالمقصود على أنه هذا الرواية لا مطلها بموردنا. أقول إذا تذكرون في الدرس السابق قال الشيخ رحمه الله لا يوجد عندنا دليل عقلي ولا نقلي على أن دفع المنكر الذي يقع في المستقبل هذا واجب. أقصى ما قام الدليل على أن المنكر الذي هو سيقع الآن هذا دفعه واجب. تذكرون في الدرس السابق هكذا قال الشيخ ولا وإحنا أشكلنا قلنا قد واحد يقول على أنه ليش أكو دليل نقلي وما هو رواية ماذا بني أمية فإنها قلت على أن المنكر الذي يقع في المستقبل وهو سلب حقوقه في البيت سلام الله عليه دفعه من الآن لازم وذلك بأن ما أحضر من الآن في مجالس بني أمية وفي جماعاته. ليش تقول دليل ما أقول فإحنا ماذا أشكلنا أنا قلت سيجيء أن هذا الدليل مرجود. هذا يا أخي وفاء بالوعد. اليوم أجبنا عن هذه الرواية حيث اتضح على أن هذه الرواية أقصى ما تدل على أن المنكر إذا كان من قبيل الظلم ذاك دفعه من الآن ماذا لازم لأنه إذا ما لدفع يصدق عليه الحين لازم مثل إعانة الظلم. أما إذا فرض لم يكن من قبيل الظلم بل من قبيل سائر المعاصي هذا الدليل لا يستفاد أن الدفع لازم من الآن. التفتوا إلى ذلك جيدا. وقد تلخص مما ذكرنا أعطيك فرص خلاصة لكن كلش تفيدك هواية. شلون تفيدك تعبين لك إذا وقف واحد سأل أنا تبنى واحد سألك قال لك كم يوم أنت قاعد تقرأ مكاتب الشيخ قال على أنه إذا بيع العنب ممن يعمله خمرا يصدق عليه إعانة على الحرام لا يجوز وإذا ما يصدق عليه إعانة يجوز. أنت بالتالي ما تعني يصدق وما يصدق. الشيخ إيش بنى رأيه شنو صار من هذا عيب ماذا بعض مرات المكاتب أو كذا هو هيك أن الشيخ في الحقيقة من كلامه يقدر يصدق نتيجة الصورة ماذا. أنت بالتالي شنو إيش بنى الشيخ على أن الإعانة على شرط الحرام هو ثمنه إعانة على الحرام أو لا يصدق عليه إعانة. إذا تذكرون في الدرس السابق شنو قلنا؟ إذا قلنا التملك حرام علما على المشتري من باب التجري فيحرم ماذا علي أنا البائع أن أبيع. قد يقال هالشيء ولكن هذا رديناه ما قلنا لأن بيعي مو مقدمة علما لتجري ذا فإن التجري متقوم بما لا بالإشراء فقط بل بالشراء مع القصد وبيعي ليس مقدمة لقصدي. فالنتيجة شنو صار؟ الإعانة على شرط الحرام من هالناحية ما تتجد كذا ما ثبت على أن الإعانة على شرط الحرام حرام. فالخلاصة لحد الآن صار عند الشيخ في السابق ماذا درس أمس بس السابق قصة قال على أنه إذا عرف الشرط منحصر فائسة في الحرام فمو بعيد يصدق عليه الإعانة عليه إعانة على الحرام وإلا فلا. فإنس في هذا اليوم نريد نعرف النتيجة النهائية ما هي. يقول الشيخ النتيجة النهائية هاي راح أقولكم إياها بالصراحة وهي على أن الإعانة على شرط الحرام لا يصدق عليها عرفا فلم السابق عرفا لا يصدق عليها عرفا أنها إعانة على الحرام. فمن أعان على تمليك الخمر لا يصدق عليها أنه أعان عليها على إيجاد الخمر. نعم التفصيل الذي ذكرناه أخيرا أم ليس ببعيدين. إذا نحن إما من الذين نقول بأن الإعانة على شرط الحرام ليست إعانة على الحرام أبدا إما هكذا نقول وإما كلش نتنزل لو تم هذا التفصيل العرفي نقول على أنه إذا كان الشرط منحصر بالحرام فالإعانة عليه يرزق على واحد رأى أنها إعانة على الحرام، وإلا فلا. هذا رأي الشيخ النهائي، شيخ لطيف لا بأس به، يعني شيخ لطيف فأبدو الأسد أنه بالتالي عرفنا ماذا رأي الشيخ ما هو. وقد تلخص مما ذكرنا أن فعل ما هو من قبيل الشر، من قبيل الشر لتعاطف المعصية من الغير مثل التملك، فإنه شرط، فإن التملك هو فعل لما هو ما اسم موصول لما هو شرط. علما هذا شراء تملك شرط لتحقق المعصية من ذلك، لتحقق التخمين من ذلك، تعني للشرع أبيع له أساعده على الشراء، لكن أنا مغرض التخمين فقط رضي أن أذنك العنى. فعل ما هو من قبيل الشرط من دون قصد أن يتوصل الغير به إلى المعصية، من دون قصد أنا أن يتوصل ذلك التخمين، اتضح ماذا؟ حرام على الشرط؟ لا، غير محرم لعدم كونها في العرف إعانة. لو مطلقا نقول على التفصيل الذي اخترنا مطلقا، يعني شنو؟ يعني سواء كان الشرط منحصر فأنت في الحرام أم ننتصر؟ لا، نقول على أنه لا يعد إعانة على عرفا على الحرام متى؟ إذا لم تكن إذا لم يكن الشرط فائدته منحصرة في الحرام، إما مطلقا أو على التفصيل الذي احتملناه أخيرا شوكت هو في درس السابق قلنا ثم إنه، وأشرنا إلى التفصيل. وأما ترك هذا الفعل النتيجة يجب عن التضح، هذا تلخيص ما تقدم، هذا تلخيص بعد من تتمات التلخيص، من تتمات التلخيص ترك الخمر ترك البيع. إذا عشان نتعدد لما أترك تركي سبب تام لتركي ذاك للتخمين، فتركي شيء يصير حينئذ واجب، يصير واجب بعد شو في التركي يصير سبب كام قلنا. اذا ادري غيري ما موجود يبيع له بس انا الوحيد في السوق موجود ابيع انا، واذا تركي ليس الا تام، كما اذا فرض انه اعلم او اظن بان الغير يبيع فإنها تركب عن مجرد ساعة لترك ذاتين الخام، بل جزء العلم. ففي مثل هذه الحالة يجوز في نائب البيع للطرح الشهادة بابا. وأما ترك هذا الفعل فإن كان سببا يعني علة تامة لعدم المعصية من الغير، كما إذا حفر العنب عنده وجب، يعني وجب ترك البيع. ليش وجب؟ من باب أن عدم بيعي نحو رجع به يتحقق الرجع عن المعصية، ورجع الغير عن المعاصي لازم هم عقلا هم شرعا، وجد لوجوب الرجع عن المعصية عقلا ونقلا. وأما لو لم يكن سببا، تركي لم يكن سببا، بل كان السبب تركه ترك البيع منضم العقل، بل ترك البيع من قبل هذا الشخص منضم الى ترك غيره، فحينئذ هل يجب ان اترك البيع ولا؟ قلنا فان علم او ظن او احتمل قيام الغير بالترك، اعلم او اظن انه او احتمل ان الغير قد يترك، وجب قيامه به ايضا، وجب ان اترك. واذا علمت او ظننت لا الغير لا يترك، عدم قيام الغير سقط عنه وجوب الترك، ليس سقط، لأن تركي للبيع، لأن تركه بنفسه ليس برادعا حتى يجي. نعم هو جزء للرادع الذي هو مركب هذا الرادع النير، الذي هو مركب هذا الرادع النير، المركب صفة للرادع يا من مجموع شروط أرباب العنب، لكن يسقط وجوب الجزء، الجزء ياهو وهو تركي أنا، لأن تركي جزء للرادع. إذا علمت بأن بعدم تحقق الكل، يعني كل الأجزاء، كل الأجزاء كل السبب، كل الأجزاء كل السبب، نفس الشيء ما كبر كل الشروط، كيف اخترنا السبعة في الخارجي؟ فعلم مما ذكرناه، وإيش ما شاء الله اليوم الشيخ قدس الله روحه الشريفة، هاي يريد يلخصنا أو يمنهج لنا الأبحاث، كل الزين هذا، كل الزين هذا مهم هذا جدا حتى نحفظ مطالبه. يقول نتيجة ما تقدم من أول ما قرأناه في مسألة بيع العنب ممن أعلم أنه يصنع خمر. نتيجة ما تقدم هو هذا العصار شقوق ثلاثة راح أذكرها. علم مما تقدم أنه صار أن يفرض لمن أبيع عن العنب أقصد أن يحصل الخمر من ذاك. هذا يجوز وما يجوز؟ لأن بالأشكال ما يجوز. الشيء الثاني الذي استفدناه أبيع عن الشيء أبيع عن العنب لا من باب المقدمة لا من باب حصول الحرام، هذا يجوز وما يجوز؟ مثل ما قضية التاجر بلا إشكال يجوز. الشق الثالث أن أبيع عن العنب بقصد حصول التملك فقط، بقصد حصول التملك فقط من دون أن أقصد حصول التخمير، هذا يجوز أم أنه لا يجوز؟ تارة يفرض أنه حين البيع لما ذاك يشتري العنب أعلم حين الشراء مو قاصد أن يخمر، هذا يجوز حين هذا الأنابيع ولا وإنما تعبدوا إرادة جديدة بعد ذلك، يجوز هنا أم لا يجوز؟ والناجز من يجوز. وأما إذا فرض إرادة أجر موجودة حين البيع لصنعه خمرة فهل يجوز أن أبيع للعنب ولا تارة تركي تارة تركي علة تامة لعدم حصول الخام فيجب تركيب بائده، وتارة ليس علة تامة بأن أعلم أو أظن الغير يبيع له فهنا لا يجب تركيب. حصيلة ما تقدم كل هذا تنطبق. فعلم مما ذكرناه في هذا المقام، هذا تلخيص لكل ما تقدم في مسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا، أن فعل ما هو شرط للحرام، فعل ما هو شرط للحرام ياهو يعني البيع، البيع الذي هو ماذا فعل ما هو أو شرائي البيع فعله هو شرط، تمليكه هو شرط لحصول الحرام من ذلك، أن فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يعني البيع الذي هو شرط لحصول التخمير من الغير من المشتري يقع على وجوه أحدها أن يقع ياهو هذا البيع من الفاعل فاعل منه من البائع قصدا منه لتوصل الغير به إلى الحرام أبيعا بقصد أن ذات يخمر، وهذا لا نقطة وهذا لا إشكال في حرمته بشأن أوضح مفاد الآن على الإذن وعلوه. هذا الثاني أن يقع منه يعني البيع من دون قصد لحصول الحرام ولا لحصول ما هو المقدمة للحرام، مثل من هذا؟ مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر، العاشر يأخذ ضريبة العشر، معصية العاشر ما هي معصية العاشر؟ وهي أخذ ضريبة العشر. هذا التاجر لما يتاجر هل غرض الحرام يعني أخذ الضريبة؟ لا، هل غرض حصول المقدمة؟ ما هي المقدمة لأخذ الضريبة؟ المقدمة لأخذ الضريبة ما هو؟ تسلط العاشر. العاشر إذا شاتني أنا ويا في منطقة أخذ الضريبة، إذا هو شاتني أنا ويا في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة يجوز له أن يأخذ بحكمه هو أخذ الضريبة، فصار مسلط عليه. فالمقدمة لأخذه للضريبة ما هي المقدمة؟ أن يتسلط عليه ويجدني في هذه المنطقة، منطقة الجمارك مثلا، صح. أنا في الحقيقة بتجارتي قاصد أن أحضر في منطقة مو قاصد ماذا؟ أنا ما أحب ماذا هذا الشيء، ما أحب أن يتسلط علي، فالمقدمة أنا مو قاصدها وهي ماذا؟ تسلط ذاك العاشر علي، فلا قاصد أنا أن يأخذ مني الضريبة الذي هو حرام، ولا قاصد أن يتسلط علي الذي هو مقدم لأخذ الضريبة. أي إنسان يحق أن يتسلط عليه الظالم مثلا؟ لذلك يقول مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصيته فإنه لم يقصد بها، هذا التاجر لم يقصد بتجارته تسلط العاشر، التسلط الذي هو المقدم الذي هو الشرط لأخذ الضريبة، لم يقصد تسلط العاشر عليه الذي هو الشرط لأخذ العشر، وهذا لا إشكال في عدم حرمته. الشق الثالث أن أقصد المقدمة دون الحرام. الثالث أن يقع منه بقصد أصول ما هو أن يقع الفعل من الفاعل مثل البيع، بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام عن الغير، لا لحصول نفس الحرام من الغير. يعني مو حاصل أن يحصل عكس، فقط قاصد مقدمة، قاصد تمليك. هنا شلون؟ قلنا هذا على قسمه، مرة حال البيع أدري مو قاصد التخمير، ومرة أدري قاصد. وهذا هذا الشق الثالث على قسمين، تارة قد يكون من دون قصد الغير، الغير من هو المشتري، من دون قصد الغير التوصل بذلك الشرط، بذلك الشرط وهو التملك، بالتملك مو قاصد أن يتوصل للحرام، لا قاصد أن يأكل، أدري هذا حينما اشترى قصد أن يأكل، لكن لما يروح إلى البيت يصير له قصد جديد. وهذا قد يكون من دون قصد الغير التوصل بذلك الشرط إلى الحرام، كبيع العنب من الخمار. المقصود منه يعني المقصود من بيع العنب تملكه، أنا قصدي ماذا من بيع العنب؟ أن يتملك فقط، وقصدي أن يخمن. المقصود منه يعني من البيع تملكه للعنب الذي تملكه شرط المن لتخميره، لا نفس التخمير، هاي لا نفس التخمير ايش عطف علينا، يعني غرضي ان يتملك فقط، يعني المقدم مو غرضي نفس التخمير يعني الحرام، فتفهمتك ان نفس التخمير لما يطرح عطوه على تملك، المقصود منه تملكه لا، وليس المقصود منه لا نفس التخمير، فعطف على تملك على كلمة تملكه. فأنا مقصودي أن أملك فقط، مو مقصودي أن يخمر، واحد. واثنين، ذاك ما تمن يشتري مو مقصود حين الشراء التخمير، مع عدم الشق الأول هذا بعد، مع عدم قصد الغير أيضا التخمير حال الشراء، فلا أنا قصد التخمير لا هو قصد التخمير، إن هذا جائز ومو جائز، إذا أنا قصدي فقط الشراء وهو أما قصد الرجال لما نشتري مو قصد التخمير، جائز ومو جائز؟ بلا إشكال إنه جائز، وهذا أيضا لا إشكال في عدم حرمته. وقد يكون هذا الشق، هذا الشق الثاني وقع من الشق الثالث، طبيعي الشق الثاني من النحو الثالث من الشق الثالث، وقد يكون له حين شراء ذات قاصد. نعم شلون؟ هذا الشق هم فرحنا إلى فرحين، مرة تركي إلا تأمل، ومرة تركي ليس إلا تأمل. وقد يكون مع قصد الغير، يعني لما أبيع الغير حين الشراء قاصد التخمير، وقد يكون مع قصد الغير التوصل به يعني بالتملك إلى الحرام عن التخمير، مش وقت قاصد حال شراء العنب هو قاصد. هذا على يتفرع إلى فرعين، مرة تركي إلا تأمر أحدهما، وهذا على وجهه أحدهما أن يكون ترك هذا الفعل، نحن ترك البيع من الفاعل من البائع علة تامة لعدم تحقق الحرام من الغير، والأقوى هنا وجوب الترك وحرمة وجوب ترك البيع وحرمة الفعل، يعني حرمة البيع. ليش؟ قلنا لأنه يجب الرد عن المعصية عقلا ونقلا. والثاني أن لا يكون كذلك، يعني ترك ليس بعلة تامة، بل أعلم عادة، بل يعلم عادة أو يظن بحصول الحرام من الغير من غير تأثير لترك ذلك الفعل، ترك للبيع لا يؤثر في ترك ذاك للتخمير. اهنا قلنا شلون واجب ترك البيع ولا؟ والظاهر عدم وجوب الترك حينئذ، يعني حينما لم يكن ترك الا تام، بناء على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة عليه مطلقة أو على ما احتملناه من التفصيل. وتتذكرون رأي الشيخ في باب الإعانة شنو صار؟ أن الإعانة على شرط الحرام حرام ومو حرام، الإعانة قال لا لا يصح عليها إعانة على الحرام، أو بعدين بنى على تفصيل قال إذا الشرط منحصر فاعتبر الحرام قد يصدق عليه إعانة، وإلا فلا. الشيخ لما قال بناء هذا بناء فيه علما. واحد لما يقرأ العبارة بناء علما إلى هذا الشق الأخير. الشق الأخير شنو هو؟ أن تركيبوا علة تامة لترك الحرام. واحد من يقرأ العبارة بناء الشق لكنه من حيث المعنى ارتباط لاحق بين هذا المبنى الذي اختاره وبين عدم الحرمة في هذا الشق الأخير الذي ذكره. فالمناسب إرجاع كلمة بناء علما إلى جميع هذه الشقوق. يعني في هذه الشقوق اللي ذكرت هي ثلاثة، والثالثة ما شققنا إلى شقين، والشق الثاني شققنا إلى شقين. هذه الشقوق اللي ما أدري إيش صارت خمسة مثلا، هذه الشقوق لما شققناها إلى خمسة في بعضها أثبتنا الحرمة، في بعضها نفينا الحرمة، إثبات الحرمة ونفي الحرمة في هذه الأقسام مبنية على هذا المبنى يا مبنى، وهو أن الإعانة على الشر إما مطلقا وإعانة على الحرام أو في صورة واحدة قلنا إعانة على الحرام. وشي مبني على هذا. ليش مبني على هذا؟ تعال شلون أبين لك شلون مبني. أما في الأول، أول شق اللي ذكرنا أن أقصد صدور، لما أبي على العنب أقصد صدور الحرام من الغير. إهماش قلنا لأن ذا حرام ولا بل حرام. ليش؟ أنا مبناني يصير واضح معي، لأن هذا شقاصد أقصد صدور الحرام من الغير، فيصدق عنوان الإعانة على الحرام. هذا على مبنانا، لأن احنا في مبنانا هذا يكون يصير حرام، لأن قلنا الإعانة كيف تصدق؟ إذا الغير قاصد الحرام، إذا قاصد أنا حين البيع أن يصدر الحرام، أو كان الشرط شرطا منحصرا. إذا بنينا على فصل الإعانة، ومعلوم في الشق الأول أنا قاصد أن يصدر الحرام من ذلك فيصدق الإعانة، هاي صحيح. الشق الثاني أنا لا قاصد المقدمة ولا قاصد صدور الحرام. إيش قلنا احنا؟ قلنا على انه مو حرام، هذا هم صحيح. ليش؟ على مبنانا في باب الإعانة هذا يلزق عليه إعانة، لا قاصد الشرط ولا وهكذا. حتى لو قاصد الشرط ما سيصير إعانة، قلنا فواضح هنا عدم صدق الإعانة فمو حرام. الشق الثالث قلنا انه يفرض انا قاصد المقدمة فقط، لكن مرة ذاك مو قاصد حين الشراء التخمير. احنا قلنا احنا جائز ولا مو جائز؟ قلنا جائز، بل بناء على مسكنا في باب الإعانة البيع جائز يكون مصير. ليش؟ لأجل على انه انا فقط إعانة عليما على الشرط، والإعانة على الشرط قلنا لا يجب عليه انه إعانة، جائز هذا. هذا هي يتفرع على مبنانا. الشق الآخر شنو كان؟ أن يقصد ذاك حين الشراء التخمير. لا هذا شققنا إلى شقين، قلت مرة أنه تركي علة تامة، مرة تركي ماذا ليس علة تامة. إذا علة تامة هنا حينئذ يجب حينئذ ترك هذا البيع، وإذا لم يكن علة تامة لا يجب الشرط. هذا أقول يجب هنا لا يجب هنا، هذا هل يتفرع على ما ذكره الشيخ أو أنه لا يتفرع على ما ذكره الشيخ؟ أنا أقول على أنه ارتباط بالمبنى هذا بعيد، فتفريع في هذا الشق الأخير تفريع وجوب ترك البيع فيما إذا كان علة تامة هذا، وتفريع عدم وجوب البيع فيما إذا لم يكن ترك علة تامة. تفريعه على مبنى هذا ليس بواضحين، فالارتباط بين هذا المبنى وبين الحكم إنما يتم في تلك الشقوق. وأما في هذا الشق الأخير اللي في أول ما واحد يقرأ بناء هذا بناء لمن يرجع إلى هذا الشق الأخير، الارتباط خفي بين البناء وبين الشق الأخير. والحمد لله رب العالمين.